بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
مشاهد رأيتها
الشهراني.
إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حق الجهاد، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انظر انظر إلى ما ترى أيها الرجل، وكن على حذر من قبل ترتحل، وقدم الزاد من خير تفوز به، فكل ساكن دار سوف يرتحل. وقدم الزاد من خير تفوز به، فكل ساكن دار سوف يرتحل. وانظر إلى معشر زانوا منازلهم، فأصبحوا في الثرى رهنا بما عملوا، جاءهم صارخ من بعد ما دفنوا. أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم، أما الخدود فمنه الورد منتقل. قد طال ما أكلوا يوما وما شربوا، فأصبحوا بعد طيب الأكل قد أكلوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى، سبحان من قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة. أهل القبور أخذ الموت مناصبهم، محى التراب محاسد صورهم، تبددت أجزاؤهم، ترملت نساؤهم، تيتم أولادهم، أزعت أموالهم، خلت منهم مساجدهم ومجالسهم. كانوا يؤمنون في طول العيش والبقاء، ونسوا أنهم زرع للفناء. بعد القوة تهدمت أرجلهم، وبعد النطق أكل الدود ألسنتهم، وبعد الضحك أكل التراب أسنانهم. لا لا، لن أتكلم في هذه المحاضرة عن الموت وشدته، ولا عن القبر وظلمته، ولكني أتكلم بإذن الله تعالى عما قبل الموت بلحظات. نعم، عن الثواني الأخيرة أتكلم، تلك الثواني التي تظهر فيها تلكم العلامات، علامات تدل على صاحبها، علامات تبشر أو تنفر. إني أتحدث عن محاضرة سميتها مشاهد رأيتها. نعم، مشاهد رأيتها، أنا رأيتها. لن أتكلم عن فلان ولا عن علان، لن أقول حدثني فلان أو سمعت عن فلان، ليس تشكيكا في الآخرين، لا ومن أنا، ولكني أتكلم عن نفسي، عن الذي رأيته أنا وعاشرته أنا بنفسي، قصص عايشتها، مشاهد رأيتها. أشترط على نفسي قبل أن أشرع في هذه المحاضرة ألا أبالغ فيما أحدثكم أني رأيته أو شاهدته أو عايشته، لا أبالغ ولا أزيد بإذن الله جل وعلا، بل قد أنقص. فإن زدت بغير عمد مني فأسأل الله أن يغفر لي، وأسأل الله قبل ذلك أن يعصمني من زيادة لم أشاهدها ولم أعايشها. عن ماذا أتكلم؟ ما هي تلك المشاهد التي أريد أن أتكلم عنها؟ إنها عن الخاتمة الحسنة وعلاماتها، والخاتمة السيئة وأماراتها. لن أتكلم عن علامات الخاتمة الحسنة كلها، ولن أتكلم عن علامات الخاتمة السيئة كلها، ولن أرقم فأقول أولا وثانيا وثالثا، وإنما أتكلم بوجه مجمل عن الخاتمة الحسنة وبعض علاماتها، وعن الخاتمة السيئة وبعض أماراتها. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالخاتمة الحسنة، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا ممن يبشر بالرضوان والنعيم. من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. ولذلك أتكلم عن الأمارات والعلامات التي قبل الموت يا إخوتي.
من مات على شيء بعثه الله عليه حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني رحمهم الله. في تلكم اللحظات الحرجة، تلكم الساعات التي يعاني فيها كل إنسان من سكرات الموت، سكرات الموت التي عانى منها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عانى منها لدرجة أن يدخل يده في إناء الماء الذي بجانبه في ركوة الماء بأبي هو وأمي، ويأخذ قطعة مبللة بالماء يغطي بها وجهه الكريم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. سكرات الموت أقوى من ضرب السيوف، سكرات الموت أعظم من وقع النبال، سكرات الموت أشد من نشر المناشير. فيا رب هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. كم حمل هم الموت وسكراته الصالحون، وكم بكى من ذلك المجتهدون، فكيف بنا نحن المقصرون؟ عن أبي ذر قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني، فاسمع وعي وانتبه يا عبد الله وأنت يا أمة الله، اسمع لكلام هذا الصحابي. ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاث أحزنتني حتى أبكتني. فأما الثلاث التي أضحكتني فأولها مؤمن الدنيا والموت يطلبه. يا الله، مؤمن الدنيا والموت يطلبه، أي الذي يطيل الأمل في هذه الدنيا ولا يتفكر في الموت. والثاني غافل وليس بمغفور عنه، أي يغفل عن الموت وبين يديه يوم القيامة. والثالث ضاحك من أفيه ولا يدري الله ساخط عليه أم راض عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التي أبكتني ففراق الأحبة، أي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والثاني هول المطلع، أي يوم الحشر. والثالث الوقوف بين يدي الله، لا أدري إلى أين يأمر بي ربي، إلى الجنة أم إلى النار. اللهم اجعلنا ممن يؤمر به إلى الجنة يا رب العالمين. قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو جلست حتى نسمع منك شيئا، لو جلست حتى نسمع منك شيئا. فقال: إني مشغول بأربعة أشياء، إني مشغول بأربعة أشياء، فلو فرغت منها لجلست معكم. قيل: وما هي؟ قال: أولها، اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، ما الذي أشغلهم؟ ما الذي أبكاهم؟ ما الذي أدمى قلوبهم؟ ما الذي حرك أفئدتهم؟ قال: أولها أني تفكرت في يوم الميثاق، حين أخذ الله تعالى الميثاق من بني آدم فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلم أدري من أي فريقين كنت أنا. والثاني تفكرت بأن الولد إذا قضى الله تعالى بخلقه في بطن أمه ونفخ فيه الروح فقال الملك الذي وكل به: يا رب يا رب، أشقي أم سعيد؟ فلم أدري كيف خرج جوابي في ذلك الوقت. اللهم سلم سلم يا رب. والثالث حين ينزل ملك الموت فإذا أراد أن يقبض روحي فيقول: يا رب يا رب، أمع المسلمين أم مع الكافرين؟ يا رب، أمع المسلمين أم مع الكافرين؟ فلا أدري كيف يخرج جوابي. والرابع تذكرت في قول الله سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فلا أدري من أي الفريقين أكون. إخوتي، أتعلمون لماذا أتكلم عن حسن وسوء الختام؟ أتعلمون لماذا أتكلم عن تلك المشاهد التي أنا رأيتها بنفسي وغيرها أنا عايشتها؟ أتعلمون لما؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، يقول في ذلك الحديث الذي يحرك الأفئدة، ذلك الحديث الذي يدمع العيون حقا: اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الاستقامة يا أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا على رسولكم والذي نفسي بيده. تحلف يا رسول الله؟ تقسم يا رسول الله؟ نعم إنه يقسم، فإن الأمر جلل. اسمعوا: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول سيد العفاني يحفظه الله في سكب العبرات: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. انتبه للكلام يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، ضعوا تحت هذا الكلام ألف خط. سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. وما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. انتهى كلامه. لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء في الصحيفة 43 بعد 100، مبينا حال الذين يختم لهم بالخاتمة السيئة، يقول رحمه الله: فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه جميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين، ليس لهم في الدنيا راحة، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. يبكي سفيان الثوري طيلة الليل، فلما أصبح قيل له: أكل هذا من الذنوب؟ أكل هذا من الذنوب؟ حينها أخذ أمير المؤمنين في الحديث حفنة من تبن في يده ثم قال: إنما الذنوب كهذه، أي أنا لا أخاف من ذنوبي، فذنوبك هذه قليلة، إذن مما تخاف يا سفيان؟ قال: إنما الذنوب كهذه، إنما هي سوء الختام، إنما هي سوء الختام. آه يا إخوتي، كم بكى الصالحون من سوء الخاتمة. آه يا إخوتي، كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يردد ويقول دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كم بكى العباد على الخاتمة، لن تخرج الأرواح حتى يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين، إما أبشر يا ولي الله بالجنة، أو أبشر يا عدو الله بالنار. أبشر يا عدو الله بالنار. سفرنا بعيد، زادنا قليل، لا ولن يزول خوفنا واضطرابنا حتى نسمع:
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي.
اللهم اجعلنا ممن يقال له: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها العباد، الناس صنفان: سعداء وأشقياء، سعداء وأشقياء.
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق،
أعاذنا الله من النار.
وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها.
اللهم اجعلنا منهم يا رب. السعداء هم الذين يختم لهم بأعمال السعداء، يموتون وعلامات الخير تتنزل بهم، يودعون الدنيا وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله، يبشرون بالنعيم المقيم في دار الكرامة والرضوان، جزاء لهم بما كانوا يعملون، جزاء لهم بما كانوا يصبرون، جزاء لهم بما كانوا لأنفسهم يجاهدون. نعم، لأنفسهم يجاهدون.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
وأما أهل الشقاوة فهم أولئك الذين يظهر البؤس والألم على وجوههم وأجسادهم قبل أن يظهر لهم في قبورهم. اللهم احفظنا وارحمنا وثبتنا يا رب. أهل الاستقامة والصلاح هم أهل الخاتمة الحسنة، هم الذين يوفقهم الله تعالى للتوبة والرجوع والأوبة إليه قبل موتهم، هم الذين يموتون على الصالحات ويهجرون المعاصي والسيئات. ألم تسمعوا قول رسول رب البريات كما عند الإمام أحمد وابن حبان والحاكم واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله، إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل له: وما عسله؟ قال: اسمع وما عسله، افهم وما عسله، تمعن في معنى عسله يا من تسمعني. قيل: وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. وفي رواية لأحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وعند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قالوا: وما طهور العبد؟ وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. أسمعت؟ عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك. فهذا من أعظم علامات حسن الختام، أن ييسر الله تعالى للعبد أو للأمة عملا صالحا يموت عليه، ييسر له في آخر حياته توبة صادقة، صدقة طيبة، صلاة خاشعة، دعوة إلى الله تعالى بتضحية. أعرفه جيدا، نعم أنا أعرفه، ما زلت أتذكره، ما زلت أتذكر تلك اللحية البيضاء في ذلك الوجه الحسن. رجل من بلاد مصر الشقيقة كان يعمل في بلادنا، كان من المصلين والمحافظين، بل كان من أعظم المربين لأولاده وزوجته. ما زلت أتذكر التوأمان من أبنائه اللذان كانا لا يتركان المسجد قط، ولا يسمع لهما في المدرسة غير الكلام الحسن. مات هذا الرجل. وكيف مات؟ مات هذا الرجل وهو يؤدي عمله في إحدى الشركات بشربة ماء شربها. ولكن هل تعلمون بماذا كان يدعو الله دائما؟ كان يقول كما تحكي زوجته: اللهم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. أتعرفون كيف مات؟ صلى الضحى ثم قام من صلاته وتوجه ليشرب، فمات بعد أول شربة ماء. لقد مات هذا وآخر عمله في هذه الدنيا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في المتفق على صحته: أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. يا لله يا لله، أين هذه السنة التي ضيعها كثير من الناس؟ يا لله، ما أروع أحوال الصالحين عند موتهم، كم من البشارات تتنزل عليهم، كم من الطمأنينة تحف بقلوبهم، يسعدون إذا الناس عليهم يبكون، يفرحون والناس عليهم يحزنون. ينزل الموت بمحمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر ذلك الرجل العابد، ينزل الموت به رحمه الله، فيقول قبل أن يموت لصفوان بن سليم، وصفوان بجانبه حزين ينظر إليه محمد فيقول: يا صفوان يا صفوان، لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. أتعرفون ماذا كان فيه محمد؟ كذلك نحسبه، أحسبه أنه رأى ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ولذلك قال لصفوان: لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك. ينزل الموت بحذيفة رضي الله عن حذيفة، حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به ويرى ملك الموت. أتراه خاف؟ أتراه ارتعد؟ لا، إنما قابل ملك الموت بقوله: حبيب جاء على فاقه فلا أفلح من ندم. أنا وأنت هل سنقابل ملك الموت بقولنا: حبيب جاء على فاقه فلا أفلح من ندم، حبيب جاء على شوق، حبيب جاء على سياق، أم أننا سنقابله ونحن نبكي على ذنوبنا ونسيء الظن بربنا؟ اللهم لا تجعلنا ممن يسيء الظن بك عند موته يا رب العالمين. كان بعض السلف يشتاق للموت اشتياقا، ها هو أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: من رأى الموت يباع فليشتريه لي. لما احتضر أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لا تبكوا علي لا تبكوا علي، فإني لم أتنظف بخطيئة منذ أسلمت، أي لم أتلطخ بخطيئة. هذا العماد المقدسي رحمه الله يقول عنه ابن قدامة: من عمري أعرفه، أي طول عمري أعرف العماد المقدسي. يقول: من عمري أعرفه ما عرفت أنه عصى الله معصية. يا الله يا الله، هنيئا لهؤلاء الذين كانوا في طاعة الله، هنيئا لهم الخاتمة الحسنة. ألا يا إخوتي، إن للخاتمة الحسنة علامات، هي لأصحابها بشارات، جعلني الله وإياكم من أهل الجنات. وللخاتمة السيئة أمارات، هي لأصحابها وللناس تحذيرات، جعلني الله وإياكم من المبتعدين عن المنكرات. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. روى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن حبان وصححه الألباني عن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي صحيح مسلم وأبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: فليجعل المريض حسن الظن بالله شعاره ودثاره، وليقوي نفس رجائه، فإن الخوف صوت تساق به النفس إلى الجد، وما بقي في الناقة موضع لصوت، وإنما حسن الظن. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن ماجه بسند حسنه الألباني رحمه الله، على شاب وهو في الموت، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. إياك يا عبد الله أن تظن وأنت على معاصيك أنه سيتوفر فيك هذا الموقف عند الموت. لا تظن أنك ستستطيع أن تحسن الظن بالله وأنت الآن في حال الراحة بعيد عن الله، لا لا تظن ذلك أبدا. فإذا كنت على المعصية الآن فإنك لن تحسن الظن بالله جل وعلا عند موتك إن لم تتب إلا إذا شاء الله. حضرته في إحدى المستشفيات، دخلت إلى المستشفى فإذا بالنادي يناديني: فلان فلان تعال. فقدمت: ما القصة؟ ماذا تريد؟ ما المشكلة؟ أسأل الله جل وعلا ألا يكتب علينا شرا. فقال لي: تعال، فلان يحتضر. فقلت: لا إله إلا الله، لقد تذكرت فلان هذا. أتعرفون من فلان هذا؟ إنه مدمن للمخدرات، إنه بعيد عن الله. فقلت: لعلي أذهب فيكتب الله جل وعلا له شيئا. فذهبت فنظرت إليه على السرير الأبيض، نظرت إليه، وجهه كئيب مقطب جبينه خائف، لونه مسود. فقلت بجانبه: لا إله إلا الله. فإذا به ينظر إلي ويفتح عيناه، فقلت: لا إله إلا الله. فإذا به ينظر إلي ويبرق بعينه ويشخص ببصره، الأطباء ينظرون إليه يستغربون من حاله، وهو لا هم له إلا أن ينظر إلى فمي وأنا أقول لا إله إلا الله. فنظرت إليه فقلت: فلان، لا إله إلا الله. فإذا به يفتح عيناه كأنه يقول لي: والله أريد أن أقولها ولكن لا أستطيع. قلت: لا إله إلا الله. فإذا به ينظر إلي أكثر وأكثر كأنه يقول لي: كررها. فقلت: لا إله إلا الله، وأشرت بإصبعي أمامه: لا إله إلا الله. عيناه ويشهق شهقه وتخرج روحه ويموت وهو شاب في 19 من عمره ولم يقل لا إله إلا الله، لأنه كان بعيدا عن الصلاة، كان مدمنا على المخدرات، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. اللهم اعف عن أموات المسلمين يا رب العالمين. فرق بين أولئك الذين يطيعون فعند الموت للخاتمة هم يحسنون وتحسن لهم الخاتمة، وأولئك الذين هم مبتعدون عن الله والله لا يستطيعون أن ينطقوا بالشهادة عند الموت. يقول عطاء بن السائب: دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده، فذهب بعض القوم يرجيه فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان ثم مات. عن إبراهيم بن أدهم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لامرأته: اخرجي. فخرجت ووقفت هي والخادم عند الباب، فإذا بعمر بن عبد العزيز يقول: مرحبا بهذه الوجوه، شتان شتان بين من يرحب بالملائكة عند موته وبين من يسيء الظن بربه فيختم له بالخاتمة السيئة، شتان 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 بين هذا الذي رحب بالملائكة وذلك السجين الذي حضرت قصاصه بنفسي. سجين مروج للمخدرات حكم عليه بقطع رقبته بالسيف، فلما حان وقت التنفيذ وإخراجه من السجن ليركب العربة قيل له قبل أن يخرج من السجن: فلان صل ركعتين. أتعرفون ماذا قال؟ أتعرفون ماذا قال؟ أتعرفون ماذا قال وهو بصحته وعقله وتفكيره؟ قال: وما تغني الركعتان عني شيئا، فلن ترد السيف عن رقبتي. لا إله إلا الله، ماذا تغني الركعتان عني؟ لن ترد السيف عن رقبتي. قيل له: استغفر الله. فقال: أريد خدمة. أتعرفون ما هي الخدمة التي أريد؟ أتظنون أنها وصية يكتبها؟ أتظنون أنها وصية بحج أو عمرة أو ديون تقضى؟ كلا، بل قال لهم: أرجوكم أعطوني سيجارة. فأعطاه أحد الجنود هداه الله فشربها، ثم نزل إلى ساحة التنفيذ، فلما جلس ووضع قيل له: استغفر الله. فلم يستغفر، وإذا بالسيف ينزل على رقبته فيقطعها ويلاقي الله وهو رافض لركعتين يؤديها واستغفارة يستغفرها. وكان آخر عمله ربطه للصلاة وشربه للدخان والعياذ بالله. أسأل الله أن يختم لي ولكم بأعمال الصالحين. أهل الخاتمة الحسنة هم الصادقون مع الله لا الكاذبون المرؤون. أتعرف معنى أن تكون من الصادقين مع الله؟ أتعرف ما معنى أن تكون صادقا مع الله؟ تكون صادقا مع ربك بأن تريه تعالى من قلبك حال نشاطك وعافيتك وقبل غرغرة الروح، تريه جل وعلا أنك تحبه وأنك تتمنى أن تموت وأنت على طاعته وتعمل لذلك. أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر ذلك على نفسه، فقال: أما والله أما والله أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. لم يقل ليرين الناس، بل حتى لم يقل ليرين رسول الله، إنما قال: لا يرين الله ما أصنع. رجال قلوبهم معلقة بربهم، الإخلاص يخرج من قلوبهم بل يتفجر تفجيرا، ويقدر الله تعالى أن يريه يوم أحد فيخرج مع رسول صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة. وقبل المعركة إذ بالبطل أمام الصحابة يقول: واه لريح الجنة أجدها دون أحد، ثم ينطلق للقتال ويشتد وطيس الحرب، هذا يقتل وهذا يصيح، هذا يركض وهذا يطعن وهذا بالسهم يرمي. في هذه الأثناء يقتل الصادق مع ربه، يقتل أنس بن النضر، يقتل الذي طغى الصدق على قلبه حتى طفر على لسانه، يقتل الذي قال واها لريح الجنة، يقتل الذي قال أجد ريح الجنة دون أحد. بحث عنه بعد المعركة فلم يعرفه أحد من المسلمين إلا أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها. وكيف عرفت؟ وبما عرفت؟ بوجهه؟ لا. بطوله؟ لا. بعرضه؟ لا. بلونه؟ لا. ببشرته؟ لا. بلبسه؟ لا. تقول: ما عرفت أخي إلا ببدانه، ما عرفت أخي إلا ببدانه. أتعرفون لماذا لم تعرفوا إلا ببدانه؟ لأنه حين قتل وجد في جسده 89 من بين ضربة وطعنة ورمية، فلله دره من صادق صدق ربه، فصدقه ربه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. امرأة اعرفها كانت صابرة على زوجها كما يقسو عليها اشد القسوة، ولكنها لم تخرج عن طاعته، ما تبرمت على قدر ربها، صبرت واحتسبت وكانت تنظر لأولادها وكأن في نظراتها احتسابهم على الله جل في علاه. وفوق ذلك ابتلاها الله بمرض خبيث في بطنها، تتألم من شدة الألم تارة، وتتألم من شدة ظلم زوجها لها تارات، وهكذا حتى أتتها سكرات الموت. فعندما أتتها السكرات وفي ذلك الوقت قرأت أحد بناتها عليها آيات من كتاب الله الحكيم، فإذا بها توصي الأولاد بأبيهم: يا الله، أساءلها فأحسنت إليه، ظلمها فصبرت ودعت له. توصي الأولاد بأبيهم خيرا، ثم تأمرهم بأن يخرجوا من عندها، ثم توجه بصرها إلى السماء وهي على فراشها، ثم تشير بالسبابة توحيدا لربها، وما هي إلا لحظات، وإذ بالعرق البارد يتصبب على جبينها، وتسلم الروح لباريها رحمه الله. وقد عايشت هذه القصة بنفسي، ماتت وهي توصي بالذي أساء لها فهداه الله بعد موتها، وما زال يذكرها ويدعو لها، ماتت والعرق ينحدر على جبينها فظفرت بدعوة نبيها، ماتت بداء بطنها لينطبق عليها حديث رسولها الذي رواه مسلم وأحمد: من مات في البطن فهو شهيد. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وأحمد وصححه الألباني: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هنيئا لها بخاتمتها، هنيئا لها بصبرها واحتسابها، هنيئا لها بعفوها الذي أوصلها إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. أصحاب الخاتمة الحسنة وجوههم تتلألأ نورا في حياتهم وعند موتهم وعند لقاء ربهم، وذلك من أثر الطاعة عليهم. وصدق الله إذ قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مما فسرت به هذه الآية قول منصور رحمه الله إذ قال: سألت مجاهدا عن قول الله سيماهم في وجوههم أهو أثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا. قال مجاهد: لا، ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أكسى قلبا من الحجارة، ولكنه نور في وجوههم من الخشوع. قال سفيان الثوري رحمه الله: يصلون بالليل فإذا أصبحوا رؤي ذلك في وجوههم. بيانه قوله عليه الصلاة والسلام: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، رواه مسلم وغيره. قلت: وقال الحسن رحمه الله عن سيماهم في وجوههم، قال: هو بياض يكون في الوجه يوم القيامة. أراني أحدهم
صورة، فلما نظرت إليها فإذا بها صورة لامرأة متبرجة بيضاء جميلة كاسية عارية، فقلت له: اتق الله، ولماذا تريني هذه؟ أما خفت من الله يا عبد الله؟ فقال لي: أريكها لأخبرك أن هذه التي ترى هي هذه. فنظرت إلى صورة أخرى فإذا بامرأة قد اسود وجهها والظلمة قد ظهرت على ملامحها، وهي ميتة مقتولة بيد زوجها، وكان آخر عملها من الدنيا كأس الخمر بيد والسجارة بيد. وعلمت بعد ذلك أنها إحدى المغنيات المشهورات، أعاذنا الله وإياكم أجمعين. شتان بينها وبين تلك الفتاة جارتي، نعم إنها جارتي في حي الذي أعيش فيه، أبوها نحسبه من الصالحين، لا يترك صلاة في المسجد البتة، ابنته في 24 من عمرها، فرحت بوظيفتها معلمة وإن كان المكان بعيدا عن بيتها، كانت تذهب هي ومن معها إلى عملهم في عربة يستقلونها بالأجرة، يذهبون سويا ويرجعون سويا. وقبل شهر رمضان لعام 24,400 للهجرة فاجأت أهلها بكلام كانت تقوله، قالت لهم قبل شهر رمضان: إذا أنا مت فلا تحزنوا علي، فإني أحتسب خرجتي هذه للعمل على الله، فأنا أعلم العلم. وكانت تخرج متحجبة متسترة من رأسها إلى أخمص قدميها، أنا أعرفها، أنا أرى حجابها رحمها الله. وقبل موتها طلبت من أبيها أن يأخذها لصلاة الجمعة معه، فأخذها، وكان ذلك في منتصف شهر رمضان. وبعد الجمعة بيومين في يوم الاثنين 15 من شهر رمضان لعام 1424 للهجرة، تخرج من بيتها صائمة، وكان من آخر أعمالها أنها أيقظت إحدى صديقاتها لصلاة الفجر، وكانت تتلو القرآن في العربة التي كانت تستقلها وهي ذاهبة إلى عملها بصوت منخفض، وماتت والقرآن بيدها. حصل الحادث المروع وماتت وخرجت من الدنيا على هذه الحالة الطيبة، ماتت في يوم الاثنين من رمضان، وقد ولدت في يوم الاثنين من رمضان، ولدت في رمضان في يوم الاثنين وماتت في رمضان في يوم الاثنين، ماتت وقد صلت الفجر ولم تنم بعد صلاة الفجر بل تتلو القرآن إلى وقت الدوام، ماتت وقد دعت إلى الله في ذلك اليوم بأن أيقظت صديقتها إلى الصلاة، ماتت والقرآن في يدها، ماتت وهم يخرجونها من العربة، ويقول الذين أخرجوها: والله أننا أخرجناها من العربة ووضعناها في الإسعاف ولم يظهر من جسدها قدر أنبلة، فقد كانت مع تحجبها تلبس السراويل الطويلة تحت لبسها، تقول: لو قدر الله لي الموت لا يراني أحد، لو قدر الله لي الموت لا يراني أحد. ماتت كما كانت تتمنى، كان أبوها أن يجن عليها، لما رآني وقد دخلت أعزيه احتضنني وأمام الناس بكى وأجهش بالبكاء ورفع صوته وقال: أضر أولادي في هذه يا محمد، هنيئا لها على القرآن والبر والدعوة والصيام ورمضان، تموت رحمها الله. وأخبركم بما شاهدت بعيني، بل خسلت بيدي، وكما اشترطت لا أبالغ البتة بإذن الله. شاب شاب عمره في 18 من العمر، اتصل علي في وقت الظهيرة: فلان، هل أتيت إلينا إلى المغسلة؟ ولما؟ قالوا: هنا حادث مروري بشع، ويوجد 3 من الشباب ويريدون رابعا معهم يغسل. قلت: ألم تجدوا غيري؟ قالوا: لعلك أن تأتي وتحتسب. فاستعنت بالله وذهبت. دخلت المغسلة: أين أهل الميت؟ قالوا: لم يأتي أحد إلا هذا. فنظرت إلى من أتى وإذا به شاب آخر، قلت: من أنت؟ قال: أنا ابن عمه. قلت: أين أهله؟ قال: أنا أتيت. فدخلت فنظرت إلى الشاب، شاب ضخم الجثة حنطي اللون
ولكن موتته كانت غريبة، فنظرت إليه فقلت لإخواني الذين يغسلون معي: استعنا بالله. شرعنا في الغسيل. يا الله يا الله، كم تعبنا في تغسيله. الصالحون لا يتعب في تغسيله، أما الطالحون يتعب حتى في تغسيله. إذ بنا نقلبه فرأينا شيئا غريبا، رأينا لونه بدأ يتحول إلى السواد شيئا فشيئا. فقلت لإخواني الذين يغسلون: إخواني في الله أسرعوا. فأسرعنا ثم حملناه فوضعناه على الكفن. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما إن وضعناه على الكفن وإذ برائحة كريهة تخرج منه لا ندري من أين خرجت، رائحة لا تشبهها رائحة المجاري حتى أكرمكم الله. والله ما شممت أنتن منها البتة. خرجنا فرارا من المغسلة، فتحنا الأبواب، خرجنا الذي يكح والذي يخرج ما في بطنه والذي يتألم من الرائحة. ذهبت إلى صاحبه، إلى ابن عمه، قلت له: اتق الله يا فلان، هذا يصلي. قال: ولماذا تسألون؟ قلت: والله لقد خرجت منه رائحة. يا أخي لا نستطيع أن ندخل إلى المغسلة. فنظر إلي وقال: إن شاء الله أنه يصلي. قلت: إنها في ذمتك. قال: إن شاء الله. دخلنا ما استطعنا أن ندخل، والله ما استطعنا. وإذ بأكبر ناس من يقول: تلثموا وادخلوا، ضعوا الكمامات على وجوهكم وادخلوا. فدخل أحد الأخوة بسرعة يركض لكي يأتي لنا بكمامات. أنا وضعت على أنفي وفمي شماغين اثنين وفوق ذلك الكمام، ثم دخلنا مسرعين، ثم فتحنا المراوح والشفاطات، ثم كفناه بسرعة، عطرنا المكان وأخرجناه. قلنا لصاحبه: اذهب به. قال: تصلون عليه؟ قلنا: لا، اذهب به صلي عليه. رأينا هذه العلامة السيئة أمامنا، ما استطعنا أن نصلي. قلنا: اذهب به. وبعد يومين إذ بهذا الرجل يأتي ويسأل عني: أين الذي سألني عن صلاة ذلك؟ قالوا له: في المكان الفلاني. فأتاني قال: لقد أذنبت ذنبا. قلت: أعرفه، كذبت علينا. قال: يا ليتني كذبت فقط، يا ليتني كذبت فقط. أتعرف يا شيخ كيف مات هذا بهذه اللهجة؟ قالها: أتعرف يا شيخ كيف مات هذا؟ قلت له: وكيف؟ قال: هذا لا يصلي صلاة منذ عرفته، وهذا قبل أن يموت قد فعل جريمة اللواط ولم يغتسل حتى منها، ومات والدخان في يده والأغاني في عربته. يا شيخ أسمعتم؟ أتعرفون لماذا خرجت تلك الرائحة؟ لكي ينفحه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنا في القبر وحيد، قد تبرأ الأهل مني، أسلموني ذنوبي خدت إن لم يعفو عني. وهذا آخر غسلته قبل 6 أو 7 سنوات من هذه المحاضرة، ولم أغسل بعده أحدا، ولا أظن أني سأغسل بعده أحدا مما رأيته. اتصلنا عليه: تعال إلى المغسل. أين المغسل يا ناس؟ قالوا: لا يوجد إلا أنت، هل أتيت وغسلت؟ لا يوجد مغسل. فقلت لهم: حسنا. دخلت إذ رجل ممدد لا روح فيه، نظرت إليه إذ ببشرته حنطور، ليس بالأسود وليس حتى بالأسمر، إنما يميل إلى البيض والإصفرار من الموت، إلى لون الأصفر من أثر الموت. فقلت: هل ساعدني أحد؟ قالوا: لا يوجد ولا أحد. فجلست معه لوحدي. قلت لهم: اتصلوا بفلان وفلان وفلان لعلهم أن يأتوا معه. فشرعت أغسله، وما هي إلا دقائق وإذ بالباب يطرق. ففتحت الباب وإذ بأخ اسمه عبد الرحمن يدخل يريد أن يساعدني. فقال لي: ما جنسية هذا الرجل؟ قلت: ولماذا تسأل؟ قال: أهو من جنوب أفريقيا. فاستغربت سؤاله، فنظرت إلى الرجل الذي كنت قبل دقيقة عنده، قبل دقيقة واحدة، إن وجهي قد تغير إلى الأسود، أسود من لحيتي. والله أني فزعت، فقلت: لا إله إلا الله. فذهبت إليه وإن بوجهه فقط هو الأسود، وإذا بأخي أخي عبد الرحمن يوحد الله ويقول لا إله إلا الله. أراد أن يخرج قلت لا والله لا تخرج أمكم. فأخذنا نغسله خرجنا على الذي أتى به أسألك بالله ماذا فعل هذا أهو يصلي؟ سكت. قال أحسن الظن بأخيكم فأحسن الظن. فإننا نغسله واللون الأسود ينتشر أسود 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 مربك بل أسود مزرق يتحول اللون فجأة وبسرعة غريبة. كنا نغسله ونحن نرتجف من الخوف وأقول لا أبالغ ولا أزيد شيئا ويا ليتها عند اللون الأسود فقط. أتينا لنحمله وقبل أن نحمله من مكانه ظهرت ظاهرة غريبة لم أرى مثلها في حياتي. إنه في جسده كله تخرج بقع خضراء داكنة ليست من خراج وإن بها تخرج منها أشياء غريبة كائنات حية لا أدري ما هي إلى الآن. أهودوت؟ لا لا ندري ما هي. نادينا أحدهم لينادي طبيبا فأتى الطبيب نظر فقال أنا لا أعرف ما هذا. هذا المنظر أول منظر ينظر أول منظر أنظر إليه. فحملناه بسرعة ووضعناه ثم كفناه ومضى إلى حاله. إنها علامات السوء والعياذ بالله. ولا تحسبوا أن السوء فقط هو الذي شاهدته. لا أختم محاضرتي بهذا. هذا الذي كنا نتسابق على غسيله رجل ملتحي مطبق للسنة حتى ونحن نغسله نفرح بغسيله من نظافته واتباعه لسنن الفطرة. أظهاره ابطه نظيف رائحته نظيفة. إذ بنا نقلبه ونغسله رحمه الله حتى وصلت إلى أن أضع الطيب على مواضع السجود ووضعته. وقبل أن أكفنه أردت أن أقبل جبهته. تعرفون لماذا؟ ستعرفون كيف مات ولن تلومونني أن أقبل جبهته. كنت والله الذي لا إله غيره وأنا أغسله أريد أن أغسل وجهه كنت أغلق فمه بيدي من ابتسامته. لا أقول كأنها ابتسامة بل هي ابتسامة ابتسامة أغلقها بيدي فيفتح فمه حتى أني قلت يا أخي سكر فمك نريد أن نغسلك وأنا أضحك فرحان بغسيل هذا. وكنت أمسك فمه من ابتسامته حتى وضعناه على الكفن فتذكرت أني لم أطيبه فطيبته ثم أتيت بعد أن طيبته لكي أقبله فأتى طعم العطر في فمي ولكنه طعم ليس بطعم عطر عادي. إي والله فأخذت الطيب الذي طيبته وطعمته إذ بهذا الطيب حامض وليس بهذا الطعم والطعم الآخر إذ به أحلى من العسل طيب أحلى من العسل. وكلما قلت قصة هذا الرجل أشعر بطعم الطيب في فمي ذلك الطيب. ثم كفناه وذهبنا نصلي عليه. أتعرفون كيف مات هذا الرجل؟ لقد كان إمام مسجد حافظ للقرآن في حادث سيارة بسيط نزل بعد الحادث نظر إلى عربته أمام الناس ثم قال الحمد لله على كل شيء. وكان الحادث بسيط جدا ثم مشى خطوات وفي نصف الخط في نصف الطريق قال للناس ابتعدوا عني ثم نزل على جهته اليمنى استلقى على جنبه الأيمن ثم قال وهو متوجه إلى القبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم شهق شهقا ومات رحمه الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كنا نتسابق ونضحك ونحن نغسل مستبشرين له بإذن الله. أيها الإخوة الكرام اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اختم لنا بأعمال الصالحين وجنبنا أعمال الطالحين. فيا من تسرف على نفسك بالمعاصي انتبه ويا من أنت في الصالحات اثبت حتى تثبت في ذلك الوقت ويكرمك الله بالشهادة. اللهم ارزقنا الشهادة قبل أن نموت يا رب العالمين. اللهم آمين. إن كان من صواب فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.